بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب وصية بعض السلف بحرق كتب أهل الأهواء والبدع والنهي عن الأخذ منها والكتابة عنهم. وهذا أيضا باب من أبواب الفقه يؤخذ عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهو أن السلف أوصوا بحرق كتب أهل الأهواء والبدع، وأيضا النهي عن الكتابة عنهم. وهذا كله كما تقدم حفاظا وصيانة لدين الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، يعني حتى لا تنتشر البدع بواسطة الكتابة. ومن هذا كما يقال في هذا الزمان الذي فيه هذه الوسائل الحديثة ما يسمى بالنسخ واللصق، يعني بعضهم ينشر هذا فيأتي بالمقالة لأحد الحزبيين فيعمل لها نسخ ثم لصق للمجموعات في الواتساب وغيره، فهذا ينشر عن هؤلاء. ما ينبغي للشخص أن ينشر رسائل فيها لكلام لأهل الأهواء والبدع من الحزبيين وغيره، ينشر الخير لأنك مسؤول عما تكتب، هذا بمثابة الكتابة، لأن الآن صار سهلا أنك تنقل مباشرة الكلام المكتوب بواسطة هذه الوسائل، فأنت كمن يكتب، لا تقول مجرد نسخ يعني نسخت هذا الكلام يعني أنا ما كتبت شيء، أنت ناقل الآن. فيقول الإمام أحمد: إياكم أن تكتبوا عن أحد، لا تكتب شيء، فليس عندهم شيء يكتب هؤلاء حتى لا ينتشر أمرهم في الناس، لا قليل ولا كثير. النشر يكون لأهل السنة والجماعة، يعني من المتقدمين والمتأخرين، كلام العلماء كثير فيه الخير الكثير، فتنقل العلم، تنقل العلم، تكون ناقل ومشارك في الخير. كنت مشترك في بعض هذه المجموعات فتنقل كلام العلماء بمثابة من كتب عن العلماء ونشر العلم، فتؤجر على ذلك إن شاء الله. قال سعيد بن عمرو البرذعي رحمه الله: شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات. وقد تقدم هذا الأثر قريبا في الباب الذي قبل هذا أو قبل هذا الباب في النهي عن مجالسة أصحاب الأهواء والتحذير من أشخاص بأعيانهم. أبو زرعة الرازي رحمه الله حذر من كتب الحارث المحاسبي ذاك الزاهد، وهو محدث أيضا، وقد حذر منه أيضا الإمام أحمد رحمه الله لأنه دخل في الكلام والتصوف وهكذا أيضا في أمر جهم. قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن للشيخ رحمه الله، وهو ابن عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، عبد اللطيف بن عبد الرحمن للشيخ رحمه الله، قال: وقد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها، يعني كتاب الإحياء للغزالي، يعني هذا الذي يسمى إحياء علوم الدين، وهو إماتة علوم الدين كما سماه سيأتي ذكره. قال: بل أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين، لأن هذا فيه كثير من التصوف، كتاب الإحياء وفيه كذلك العقيدة الفاسدة، ولهذا ينبغي أن يحذر من كتاب الإحياء للإمام الغزالي. والصوفية تعظم هذا الكتاب تعظيما كثيرا، فهم يقرؤون منه ويأخذون منه، وفيه أحاديث ضعيفة لا زمام لها ولا خطاب. قال المروذي رحمه الله: قلت لأحمد: استعرت من صاحبي كتابا يعني فيه أحاديث ردية، ترى أن أحرقه؟ قال: نعم. قال: نعم، هنا أمر بإحراق الكتاب الذي فيه أحاديث ردية، يعني أحاديث مكذوبة، حديث سيئة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بإحراقها، وهكذا يتلف كل ما كان فيه من هذا القبيل، يعني من العلم السيء للعلم النافع. إذا كان هناك كتب تشتمل على بدع وكتب تشتمل على ضلالات فتحرق لئلا تنتشر بين الناس، ولئلا يأتي الجهلاء الذين لا يعرفون شيئا في الدين فيظنون أن ما في هذه الكتب صحيح فيقرؤون منها ويأخذون منها، مثل كتب سيد قطب، هذه لا فائدة فيها، كتب سيد قطب تحرق، كتب بدع وضلالات، هذه فيها كتب وحدة وجود، يعني فيها كتب تنقص بالصحابة، فيها سب الصحابة، في أشياء عظيمة جدا قد بينوها العلماء. لكن إن كان عند علماء لكي يحذروا منها، أو كان عند طلبة علم أقوياء في العلم يريد أن يستقوا منها ما يبينون به ضلالات هذا الرجل لمن يغتر به فلا بأس، وإلا فما فائدة المسلم العامي أن يقتني هذه الكتب، يقتني هذه الكتب ويضعها في البيت كتفسير الضلال، هو تفسير ضلال، ظلال القرآن، هو في ظلال القرآن لكنه تفسير ضلال، هذه كتب ليس فيها خير. لهذا ينبغي للعامي أن يحذر من كتب الضلال فتحرق هذه الكتب. فكيف لو كانت كتب سحر وشعوذة؟ هذا من باب أولى أن لا يبقيها المسلم في بيته، فلا تبقى في البيوت، بل هذه الكتب تحرق إذا كان ليس فيها علم نافع وإنما اشتملت على الضلالات والانحرافات فإنها تحرق، فتجمع هذه الكتب. وإذا كان هناك كما قلنا لطلبة علم كبار يريد أن يأخذ من المصادر فلا بأس أن يبقيها للاستشهاد وللاستدلال، لأنه يعرف هذا طالب العلم يعرف أن هذه كتب ضلالات فيضعها في مكان خاص، ويحبذ أن يشير إلى أن هذه كتب ضلالات، يعمل لها كما يقال ورقة أو شيء يقول هذه كتب الضلال، كتب الضلال، كما كان عند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وكثير من المكتبات عند أهل السنة يكتبون كتب الضلال، يعني حتى يأتي طالب العلم الذي ما يعرف هذه كتب ضلال من أجل أنه إذا أراد أن يستشهد على مثلا الإخوان المسلمين، على جماعة التبليغ، على فلان وفلان، يقول هذا بالصفحة والرقم في كتابه الفلاني، في كتابه الفلاني. قال: وقال المروذي في كتاب القصص: عزم حسن ابن البزاز وأبو نصر بن عبد المجيد وغيرهما على أن يجيئوا بكتاب المدلسين الذي وضعه الكرابيس يطعن فيه على الأعمش. تقدم معنا الكرابيس هذا وكلام الإمام أحمد فيه. قال: وسليمان التيمي، فمضيت إليه في سنة 34 أي ومائتين، فقلت: إن كتابك يريد قوم أن يعرضوه على أبي عبد الله، يعني على الإمام أحمد. قال: فأظهر أنك قد ندمت عليها، فقال إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق، قد رضيت أن يعرض عليه، لقد سألني أبو ثور أن أمحوه فأبيت، فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يعلم لمن هو، فعلموا على مستبشعات من الكتاب،
كتاب الكرابيسي. تقدم هذا أن هذا الرجل مبتدع،
مع أنه كان يثني على الإمام أحمد، لكن كما قلنا أن الإمام أحمد يفطن لأمثال هؤلاء، هؤلاء يتزلفون للعلماء لكي لا يجرحوهم. قال فعلموا على مستبشعات من الكتاب، وموضع فيه وضع على الأعمش، وفيه إن زعمتم أن الحسن بن صالح كان يرى السيف، فهذا ابن الزبير قد خرج، يعني أنهم يستشهدون بخروج ابن الزبير، فيرون أن الحسن بن صالح معه حق، فإذا كان قد خرج بالسيف على أئمة الجور، فابن الزبير قد خرج في زمن ماذا؟ قد خرج على بني أمية. فقال أبو عبد الله هذا أراد نصرة الحسن بن صالح، فوضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه استشهد بما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن الزبير وهو صحابي، فيريد أن يستشهد بهذا على نصرة الحسن بن صالح الذي كان يرى رأي الخوارج. قال وقد جمع للروافض أحاديث في هذا الكتاب. فقال أبو نصر إن فتياننا يختلفون إلى صاحب هذا الكتاب، فقال حذروا عنه. قال الإمام أحمد حذروا عنه، يعني أنت لما تعرض الكتاب على العلماء فرق، يعني قد يأتي واحد إنسان ما يعرف، لكن هؤلاء قالوا نحن نعرض كتاب الكرابيسي على من؟ على الذي اسمه المدلسين، وكان في طعن خفي، كان في هذا الكتاب طعن خفي، فجاءوا وعرضوه على الإمام أحمد وقرأوا ما فيه، فعرف أن هذا الشخص يريد أن يتوصل بالطعن في ماذا؟ بالطعن في الصحابة، وهكذا أيضا يريد أن يتوصل لنشر البدع من خلال هذه التدريسات التي يضعها في هذا الكتاب. ما كل واحد يعرف هذا، يعني ما كل واحد يعرف شبه القوم، فالإمام أحمد لما عرف قالوا إن فتياننا يأتون إلى هذا الرجل، هذا الذي وضع هذه الكتب، فقال الإمام أحمد حذروا عنه، قولوا أن هذا لا يجوز أن يجالس. لماذا؟ لأن هذا الرجل صاحب تدليسات وتلبيسات، يلبس الحق بالباطل، فأنت اشتبه عليك شخص اعرض أمره على ماذا؟ على العلماء. عندنا شخص يقول كذا وكذا وكذا وكذا، فانظر ماذا يقول أهل العلم فيه، فإذا عرفوا ماذا يريد هذا، أو ماذا يريد يتوصل هذا الرجل من هذه الاستدلالات. قال الشارح هو صاحب الكتاب كيف لو رأى الإمام أحمد كتاب العدالة الاجتماعية الذي فيه طعن على الصحابة رضوان الله عليهم، بل وفي عثمان رضي الله عنه، وكتاب كتب وشخصيات الذي فيه طعن وتنقص من موسى عليه السلام، وكتاب في ظلال القرآن الذي فيه القول بوحدة الوجود، وهو في تفسير قل هو الله أحد قال هي أحدية ماذا؟ هي أحدية الوجود، فلا حقيقة إلا له، ولا وجود حقيقي إلا وجوده، وكل وجود في هذا الوجود يستسقي من ذلك الوجود الحقيقي. كلام صفصطة وكلام يعني أنه يقول بوحدة الوجود، كما قال أهل العلماء، أهل العلم قال ماذا؟ أن هذا الرجل ما عنده علم أصلا، يأتي كاتب أديب ويأتي يفسر قل هو الله أحد، ليته ذهب إلى تفسير ابن كثير ونقل، أو ذهب إلى تفسير ابن جرير ونقل، أو ذهب إلى تفسير القرطبي وغيره من تفاسير أهل السنة ونقل، لكن هو يأتي بكلام، فدخل في ماذا؟ في علم الكلام والصفصطة والفلسفة، فجاء بكلام، فإذا هو يقول بوحدة الوجود، وحدة ماذا؟ الوجود، كل وجود حقيقي يعتبر وجوده،
فهذا وحدة الوجود. فدخل مع القوم، دخل ماذا في هذا الباب. قال: وفيه وصف للآيات القرآنية بأنها ترنمات موسيقية وإيقاعات وطوام أخرى. يعني هذا الكتاب الذي يسمى إيش؟ في ظلال القرآن لسيد قطب. طبعا الكتب لسيد قطب كل هذه الكتب فيها طعن في الصحابة وفي الأنبياء عليهم السلام، ولولا التأويل لقالوا هو كافر، لولا التأويل وأنه عاش لعله في السجن وجهل عنده هذا الرجل، جهل كما يقال مركب، جهل مركب، ما هو عالم حتى يقال أنه ماذا، أن سيد قطب إمام أو أن سيد قطب عالم من العلماء، وهو جاهل بدين الله سبحانه وتعالى. وإلا كيف شخص يقع في هذه الطوام كفريات، يعني واحدة منها تخرجه من دين الإسلام، لكن العلماء أنقذوه بماذا؟ بالتأويل. قال لعله متأول، الشخص جاهل هذا. لهذه الأمور هذه تعتبر كفر، تنقص في صحابة وتنقص في أنبياء الله عز وجل والقول بوحدة الوجود. فانظروا كيف يعني دخل فيه فيما دخل فيه هذا الرجل، ويأتي هؤلاء المساكين ويتبعون هذا الرجل ويجعلونه إماما، يجعلونه إماما لهم على ماذا؟ على ما يسيرون عليه. فماذا يقول لو رأى الإمام أحمد كتب سيد قطب؟ ماذا سيقول؟ هذه تدليسات بسيطة من الكرابيسي، استشهد بفعل الصحابي بن الزبير على خروج الحسن بن صالح، فإمام أحمد حذر منه. طيب لو رأى الإمام أحمد هذا سيد قطب وما عنده من الطوام ماذا سيقول؟ يقول السيف الأملح لهذا الرجل، في حقه قليل، في حقه ماذا قليل؟ لأنه ينشر بدع وضلالات، بدع ماذا؟ وضلالات، وفيه هذه الطوام العظيمة. قال ابن مفلح رحمه الله: ويحرم النظر فيما يخشى منه من الضلال أو الوقوع في الشك والشبهة. ثم قال: ونص الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها. هذا نقل ابن مفلح رحمه الله كما في الآداب الشرعية. فيحرم النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة، فلا تقرأ في كتب أرسطو الفلاسفة وغيره من الفلاسفة للكلام، لأن الكلام فيهم شديد والجرح فيهم شديد. فأنت يا طالب العلم اقرأ في كتب أهل السنة، وإذا احتجت للاستدلال بشيء فكن على حذر، كن على حذر من القراءة في هذه الكتب التي هي كتب تسمى كتب بدع وضلال. قال الشارح: ونظائر كتب أهل الكلام كتب ما يسمون اليوم بالمفكرين الإسلاميين. اليوم في عندنا طائفة تسمى المفكر، المفكر الإسلامي، فكر كأن الإسلام عدم من ماذا؟ من العلماء، فجاءوا طائفة سموهم مفكرين إسلامي، يفكرون في الإسلام كيف هذا الإسلام. هذا الآن كله من تلبيسات هؤلاء، جاءوا بهذه ماذا؟ المسميات، أصحاب فقه الواقع، والصحيح أن يسمى فقه ماذا؟ القواقع، يعني كأن العلماء ما يعرفون شيء، وهو فصل السياسة، الكلام في السياسة هذا فقه واقع، والكلام في الدين يعني العلماء الذين يجلسون يبينون للناس الدين هذا ما عندهم فقه، ما يعرفون شيء من ماذا؟ من الدين، وإنما هؤلاء بس متقوقعون في مساجدهم، وأنما الفقه الحقيقي فقه الواقع. فجاءوا ما يسمى ماذا بالمفكرين، هذا المفكر الإسلامي وهذا الموجه، هذه تسجلها كلها الألقاب عند من؟ عند الإخوان المسلمين، الموجه الأستاذ، أستاذ الموجه المفكر. ومن هذه ماذا؟ خذ لك من هذه الألقاب، بينما كان أهل السنة والجماعة يعرفون شيء اسمه ماذا؟ العلماء، العلماء والمشايخ، العلماء والمشايخ، فأتوا بالألقاب الحديثة. قال: وهم قيادات فرقة الإخوان المسلمون بجميع طوائفها ومللها ونحالها، وإن اختلفوا على بعضهم البعض، ولا نبرئ من أثنى عليهم ومجدهم واعتذر عنهم وسكت عن أقوالهم الردية، وقد عرف حالهم أو عرف بحالهم.
طيب هذا ما يتعلق بهذا الأمر، هذا ما يتعلق بهذا الأمر، وهو الباب هذا الآن انتهينا منه، وهو باب ماذا؟ باب أن السلف حذروا من كتب المبتدعة وأوصوا بإحراقها، وأوصوا بماذا؟ بإحراقها حتى لا تنتشر في الأمة، وأن يؤخذ عن أهل السنة، وأوصوا بنشرها فتنشر العلم النافع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.